الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيسي يطالب بكين بالتعويض عن بعض مواقفها المعلنة تجاه طهران، والأخيرة تؤكد دعمها لسيادة إيران. بغداد تعلن أن القوات العراقية أكملت جميع التفاصيل المتعلقة بمسك الحدود مع إيران. حزب الله يؤكد أن الحل العادل تحرير كل فلسطين، والمقاومة تمثل الخيار الحصري الوحيد لذلك. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعض المواقف المعلنة خلال زيارة نظيره الإيراني الصيني للمنطقة بأنها أثارت استياء وانتقاد الشعب والحكومة في إيران. وخلال استقباله نائب رئيس الوزراء الصيني هو تشونغ خوا، قال رئيسي إن التعويض عن المواقف المطروحة يشكل مطلبا جديا لدى إيران. وكان رئيس الوزراء الصيني أكد صباح اليوم في محادثات مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر دعم بلاده لسيادة إيران الوطنية وجهودها لمكافحة التدخل الأجنبي، وقال إن إرادة بكين لتطوير علاقات استراتيجية شاملة مع طهران لم تتغير أبدا. قال وكيل محافظ البنك المركزي الإيراني أصغر أبو الحسني إن الوثائق 16 للتعاون الثنائي التي تم توقيعها اليوم بين طهران وبكين تهدف لتسهيل التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات. وأضاف أبو الحسني أن الجانبين الإيراني والصيني أكدا على توسيع التعاون الثنائي والارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في مجالات الصناعة والسكك الحديدية والتقنية والزراعية. وأضاف أن الاجتماع المشترك بين الجانبين بحث أيضا حسم الآليات المالية والمصرفية المناسبة في أقرب وقت ممكن، وبما يساهم في تيسير الإجراءات لرجال الأعمال والمواطنين والطلاب الإيرانيين في جامعات الصين. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقال 3 من المتورطين بعملية اغتيال إمام مسجد الإمام الحسين عليه السلام في مدينة خاش الشيخ مولوي عبد الواحد ريجي. وقالت الوزارة في بيان إن هؤلاء المعتقلين وقعوا في قبضة قوات الأمن قبل مغادرة البلاد، مؤكدة أنها ستكشف عن تفاصيل العملية لاحقا. من جهة أخرى، أعلنت قوى الأمن الداخلية القبض على عدد من العناصر المخلة بالأمن والنظام كانت تقوم برشق الحجارة وإطلاق النار على شاحنات تسير على الطرقات الخارجية بين المدن. اجتمعت العشرات من عوائل الشهداء أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة الإيرانية طهران احتجاجا على اقتراح أمريكي بحذف إيران من هيئة المرأة في المنظمة الدولية. واعتبر المشاركون أن هذا الإجراء لا يصب إلا في سياق السياسة العدائية التي تنتهج ضد إيران والتي تهدف لإثارة الفتنة، مشددين على أن حقوق المرأة في إيران ليست منتقصة. تفاصيل أوفى حول هذه الوقفة الاحتجاجية في التقرير التالي.
عوائل الشهداء المدافعين عن المقدسات والأمن في إيران يجتمعون أمام مبنى الأمم المتحدة في طهران اعتراضا على اقتراح أمريكا حذف عضوية إيران من هيئة المرأة في المنظمة الدولية.
جئنا إلى هنا للدفاع عن حقوقنا في المحافل الدولية، ومن هنا نعلن للدول المعادية أننا لن نسمح لأي شخص بانتهاك حقوق المرأة الإيرانية.
كممثلات للمرأة المسلمة اجتمعنا في هذا المكان ليس فقط للدفاع عن حقوق المرأة الإيرانية، بل للدفاع عن حقوق جميع النساء في العالم التي تدمرها مؤامرات الحكومات الزائفة.
المشاركون اعتبروا أن هذا الإجراء لا يصب إلا في سياق السياسة العدائية التي تنتهج ضد إيران والتي تهدف لإثارة الفتن، مشددين على أن حقوق المرأة في إيران ليست منتقصة.
في إيران لدينا رياضيات وعالمات وبرلمانيات، وتحققت جميع حقوق المرأة في إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية، ومن هذا المكان نعلن للدول الخبيثة أنها يجب أن تفكر في حق المرأة في بلادها.
الدول التي تسببت بالاضطرابات الأخيرة في إيران ليس لها الحق في اتخاذ قرارات للمرأة الإيرانية وحرمانها من حقوقها، وهي عضوية إيران في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وشددت المشاركات أيضا على أن الثورة الإسلامية وانطلاقا من مبادئ الإسلام قد أعطت المرأة كل حقوقها المشروعة وحفظت لها كرامتها وعزتها.
صوت المرأة في إيران كان وما يزال حاضرا منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى اليوم، وهو صوت العزة والكرامة، وكل ما يشاء خلاف ذلك ليس إلا مجرد ضجيج.
أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن قيادة قوات شرطة حرس الحدود أكملت جميع التفاصيل المتعلقة بمسك الحدود العراقية التركية والعراقية الإيرانية وشرعت بخطوات التنفيذ. وفي سياق آخر، أكدت هيئة النزاهة استمرار تحقيقاتها للكشف عن كل ملابسات قضية سرقة الأمانات الضريبية، فضلا عن التحقيق في العديد من قضايا التزوير التي ضبطت مؤخرا. وأشارت الهيئة إلى إحالة عدد من المسؤولين على القضاء بعد رصد تضخم في أموالهم، مؤكدة أن هناك أوامر قبض ستصدر بحق متهمين كثر خلال الأيام المقبلة، فيما سيتم قريبا الكشف عن مصرفين ساهما في تهريب أموال الأمانات الضريبية إلى خارج البلاد. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده إقامة ما وصفها بمنطقة آمنة على الحدود مع سوريا في أقرب وقت ممكن. وقال أردوغان إن أنقرة طلبت دعم موسكو وناقشت اتخاذ خطوات مشتركة معها في شمال سوريا لتنفيذ عملية عسكرية برية، مضيفا أن بلاده لن تطلب الإذن من أحد لشن عملياتها العسكرية. واعتبر أردوغان أن أي حل وسط فيما يتعلق بأسماه الخطر الإرهابي غير ممكن، وأن أنقرة لا تنوي طلب إذن من أحد للتصدي لهذا الخطر. أكد عضو مجلس الشعب السوري نضال مهنا أن المبادرة الروسية لتجنيب العدوان على شمال شرق البلاد تأتي في سياق جهد موسكو كأحد الضامنين لإطار أستانا، إلا أن المحتل التركي يأخذ من القوى الانفصالية ذريعة للتدخل في الشمال السوري. نستمع إلى ما يقوله هذا النائب في البرلمان السوري.
حقيقة المبادرة الروسية أو أي جهد يصب في هذا الاتجاه وفي هذا السياق هو المنقذ الأساسي والرئيسي لهذه المجموعات التي تتوضع في تلك المنطقة والتي تتناغم بشكل أساسي ورئيسي ليس مع الأمريكي فقط بل مع التركي أيضا، لأنها هي التي أعطت الذرائع. ولو عدنا إلى الماضي قليلا لتقييم الدور الذي لعبته هذه المجموعات، كان دورا متناغما مع التركي، إذ إنه أتاح لقوى الاحتلال التركي أن تدخل إلى عفرين وإلى مناطق أخرى خلال السنوات الماضية حتى من دون أي شكل من أشكال المقاومة، وقدمت خدمة مجانية للمشروع الصهيوني الذي يشجع هذه القوى لتقوم بهذا الدور في تقسيم الجسد السوري، وهي تقوم بدور بارز وأساسي في التناغم مع الدور الأمريكي، إذ هي تقوم بحراسة القواعد الأمريكية التي يتتوضع فيها الجيش الأمريكي والذي يقوم بسرقة النفط والحبوب والمياه نهارا وجهارا، وهي تتناغم أيضا مع العقوبات المفروضة على الشعب السوري والتي تزيد في أزمات الطاقة وفي أزمات الغذاء، وتتناغم أيضا مع الأزمات الدولية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في القارة الأوروبية. تضع هذه المجموعات الانفصالية لتقطع طريق حزام واحد، طريق واحد مع الصين، أيضا لمنع التواصل ما بين الشعب السوري والشعب العراقي في مواجهة هذه الحرب التي تفرض على منطقتنا، حروب التجويع وحروب إفراغ هذه المنطقة من مواردها وحرمان شعبها وما ترينه في لبنان، في سوريا، في العراق، هو تأكيد لهذه السياسة الأمريكية التي تفرض على شعوب هذه المنطقة التي تقاوم المشروع الأمريكي الذي يريد مزيدا من التفتيت.
شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن الحل العادل لقضية الشعب الفلسطيني يكمن في تحرير فلسطين، معتبرا المقاومة الخيار الحصري والوحيد للفلسطينيين من أجل التحرير. وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أكد الشيخ قاسم ضرورة يشكل هذا اليوم مناسبة لإسماع العالم خطر الكيان الإسرائيلي على الإنسانية وفضح انحياز أمريكا والغربي للاحتلال. وفي الشأن الداخلي قال الشيخ قاسم أن حزب الله يريد إنجاز الاستحقاق الرئاسي، موضحا أن المقاومة لا تريد حماية أحد وإنما ترفض التفريط في عناصر قوة لبنان. قالت حركة حماس إن قرار جمعية الأمم المتحدة تمديد عمل وكالة الأنوروا يعتبر انتصارا للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته بوجه محاولات الاحتلال تمرير روايته الزائفة والباطلة. وثمنت الحركة في بيان مواقف الدول التي صوتت لمصلحة القرارات بأغلبية ساحقة واعتبرتها أحد أشكال التضامن الدولي مع فلسطين، داعية المجتمع الدولي لمزيد من دعم النضال الشعب الفلسطيني حتى تحقيق التحرير والعودة وتقرير المصير. ميدانيا، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 4 منازل مأهولة في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحة بالضفة الغربية المحتلة. كشفت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية التي استهدفت قيادات من مجموعة هرين الأسود في جنين والتي اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بفشلها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
فشل أمني جديد يضاف إلى سلسلة إخفاقات الكيان الإسرائيلي. الاحتلال اعترف بعملية عسكرية فاشلة قام بها جنوده في مدينة نابلس قبل أيام. إذاعة الاحتلال الإسرائيلي كشفت تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية التي استهدفت قيادات من مجموعة عرين الأسود. وبحسب الإذاعة العبرية فإن العملية كانت تستهدف فلسطينيين اثنين نفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شمرون منذ أكثر من شهرين، ما أدى لمقتل جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي. ووفقا للإذاعة فإن قوة خاصة تسللت إلى البلدة القديمة وحاولت محاصرة منزل كان بداخله 2 من نشطاء عرين الأسود، وتم إطلاق قذائف تجاه المنزل الذي تحصنوا به، إلا أنهم تمكنوا من الفرار وفشلت العملية. الفشل الأمني للاحتلال يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. الاحتلال ومع ساعة الصباح الأولى شن حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامه منازل الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. حملة الاعتقالات ركزت في الخليل ومخيم عقبة جبر في أريحة ومخيم الدهيشة وبلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم وبلدة كفر نعمة غرب رام الله وقريتي رمانة وفقوعة وبلدة السيلة الحارثية في مدينة جنين وبلدة طمون في طباس وبلدة عزون شرق قلقيلية. حملة الاقتحامات هذه أسفرت عن اعتقال أكثر من 20 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون. وفي شمال غرب مدينة القدس المحتلة أقدمت جرافات الاحتلال على هدم أحد الأبنية ومنشآت زراعية في بلدة الجيب. هذه الانتهاكات لن تكون الأخيرة في سلسلة جرائم الاحتلال في ظل الصمت الإقليمي والدولي.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. حكومة صنعاء تؤكد أن إيران هي الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني وهو يواجه العدوان والحصار. روسيا تقول إن مقترحات أوكرانيا للسلام هي في الواقع خطوة نحو مواصلة القتال. البريطانيون يواجهون صعوبات بالوصول إلى مراكز عملهم بسبب إضراب قطع سكك الحديد. أهلا بكم من جديد. قال وزير الدفاع في حكومة صنعاء محمد العاطفي إن القوات اليمنية اتخذت كافة الإجراءات المناسبة التي تضمن التعامل بقوة وحزم مع أي تطور يمثل تهديدا أو مساسا بالسيادة الوطنية والبحرية. إلى ذلك علق وزير الخارجية هشام شرف على بيان مجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص الملف اليمني وصفانيه بغير المستقل وهو مجرد صدى للموقف الأمريكي. كما أشاد شرف بموقف الجمهورية الإسلامية المساند للشعب اليمني وقال إن إيران هي الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني وهو يواجه العدوان والحصار. أصدرت منظمة الأمم المتحدة للأطفال اليونيسيف تقريرا جديدا قالت فيه إن عدد ضحايا الأطفال في اليمن تجاوز 11,000 ثلثهم قتلى داعية إلى حماية الأطفال في هذا البلد. ويأتي ذلك في حين أسقطت الأمم المتحدة في وقت سابق النظام السعودي من القوائم السوداء لقتلة الأطفال. للمزيد من التفاصيل حول الوضع الإنساني لأطفال اليمن نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أطفال اليمن أكثر من يدفع الثمن حتى باتت حياتهم صراعا من أجل البقاء بعد أن فقد الآلاف أرواحهم فيما مئات الآلاف على حافة الخطر. خلاصة قالتها المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في تقرير بعد زيارتها إلى اليمن هذا الشهر.
يا رجال اسعفوهم يا رجال.
تقول اليونيسف إن عدد ضحايا حرب اليمن من الأطفال تجاوز 11,000 ثلثهم قتلى بينهم 62 طفلا قتلوا أو جرحوا منذ نهاية الهدنة و74 ما بين يوليو وسبتمبر بسبب ألغام أرضية وذخائر غير متفجرة زرعها العدوان، فيما أكثر من 2,000,000 طفل يعانون سوء التغذية وأكثر من 9 ملايين طفل يفتكرون إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في ظل حصار خانق إنسانيا واقتصاديا. تفلح المنظمات في سرد الجرائم وتقديم الإحصائيات عادة ما تكون أقل من الواقع بكثير، لكن الأمر لا يتجاوز تقديم أطفال اليمن كمجرد أرقام من دون أن تسمي المجرم بل وتسقطه عمدا من القوائم السوداء لقتلة الأطفال تحت إغراءات المال. يتساءل المراقبون عن جدوائية هذه الإحصائيات طوال 8 سنوات. أرقام وأرقام تتلوها أرقام لا تسوق مجرما ولا تردعه ولا تضع حدا للجرائم بحق أطفال اليمن. الوزارة والمراكز المختصة في صنعاء تدق من حين إلى آخر أبواب المجتمع الدولي، تقدم التقارير والأرقام والشهادات والمشاهد والوثائق، لكنها لا تقبل الصرف في عالم أصم تحكمه المصالح، يصبح الجلاد فيه ضحية والضحية جلادا، وتسقط العدالة أمام معايير مزدوجة وموازين مختلة، ويزيد صمم الأمم رغم الآهات والأنين.
قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي إن الجبهة تقوم بتحركات للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية. وأضاف الشابي أن الهيئة المشرفة على الانتخابات منحازة باعتبار أن رئيس قيس سعيد هو الذي شكلها، معتبرا أن رئيس الجمهورية انتخب على أساس الدستور لكنه مزقه وقدم دستورا على مقاسه. وأشار إلى أن الرئيس سعيد كان يحظى بالمباركة بداية لكنه أصبح يعاني من العزلة واستغل الأزمة السياسية ليبرر تفرده بالسلطة، لافتا إلى أن جبهة الخلاص الوطني تطرح حوارا لإصلاح الدستور. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الخطوات الثلاث التي زعم رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها ستسهم في إحلال السلام هي في الواقع خطوات نحو مواصلة القتال. وشدد بيسكوف على ضرورة تقبل كييف الحقائق من أجل بدء مباحثات سلام مع موسكو، وقال إنه من غير الوارد خروج القوات الروسية من أوكرانيا حتى نهاية العام الحالي. ومن جهة أخرى أكد بيسكوف عدم وجود أسلحة روسية ثقيلة قرب محطة زاباروجيا للطاقة النووية، وأن موسكو تواصل اتصالاتها مع الوكالة الدولية بشأن مسألة سلامة المحطة. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخطة لدى بلاده لإرسال قوات إلى أوكرانيا، لكنه كشف في نفس الوقت عن عزمها مواصلة إرسال معدات ومساعدات عسكرية بملايين الدولارات لكييف. تفاصيل أوفى حول تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الحرب في أوكرانيا في سياق تقريرنا التالي.
بعد تقرير أمريكي تحدثت عن عزم واشنطن زيادة عدد قواتها في أوكرانيا، الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد مرة أخرى ألا خطط لدى بلده لإرسال قوات إلى هذا البلد. بايدن قال إن الولايات المتحدة لن ترسل قوات عسكرية إلى أوكرانيا، لكنها بدلا من ذلك ترسل مساعدات ومعدات بملايين الدولارات. تصريحات بايدن تتناقض مع ما نقلته قناة NBC الأمريكية عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة تريد زيادة عدد قواتها العسكرية في أوكرانيا لزيادة السيطرة على توريد الأسلحة والمساعدة في استخدام الأنظمة الحيوية. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن من الصعب للغاية على كييف أن تتحمل الوضع القائم بدون دعم الولايات المتحدة، وأكد في مقابلة صحفية حاجة بلاده الماسة إلى مساعدة أكثر قوة، فيما أعرب عن قلقه من تغير الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة خاصة في الكونغرس، معتبرا أن ذلك يمكن أن يؤثر بشكل كبير على المساعدات لبلده. ميدانيا قالت روسيا وأوكرانيا إن الوضع صعب في ساحة المعركة بمنطقة دونيسك شرقية أوكرانيا، فيما أشارت كل منهما إلى نجاحهما في صد هجمات الطرف الآخر. سلطات دونيسك أكدت أن أكثر من نصف الإقليم يخضع للسيطرة الروسية، فيما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن هجومها هناك أسفر عن مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين. من جهتها أعلنت القوات الأوكرانية أنها صدت الهجمات الروسية في 10 مناطق، في حين قالت سلطات كييف إن القصف الروسي المستمر على خط المواجهة في دونيسك دمر مدينة بخموت بالكامل.
أعلنت الدفاع البيلاروسية عن بدء اختبار الجاهزية القتالية لقوة البلاد بأمر من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. وذكرت الوزارة في بيان أنه من المقرر نقل المعدات والعسكريين وتقييد حركة المواطنين مؤقتا على طول بعض الطرق العامة والمناطق المعنية. كما قامت السلطات الأمنية بالتحقق من نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد عبر إطلاق عملية عسكرية منظمة. يأتي ذلك بعد تصريح لرئيس الأركان البيلاروسية بأن الغرب يحاول استفزاز مينسك وجرها للحرب، مشيرا إلى وجود التشكيلات العسكرية التابعة لأمريكا والناتو في منطقة أوروبا الشرقية. واجه العديد من البريطانيين صعوبات بالوصول إلى مراكز عملهم اليوم مع بدء إضراب سكك الحديد في البلاد احتجاجا على ارتفاع الأسعار وانخفاض رواتب الموظفين. وذكر الاتحاد الوطني لعمال سكك الحديد والبحرية والنقل في بريطانيا أن 40,000 من أعضاء 14 شركة قطارات شاركوا في التحرك الذي يستمر حتى يوم غد، ثم يستأنف يومي الجمعة والسبت. كما ستطال التحركات القطاع الصحي في لندن، حيث أعلنت الممرضات عن إضراب مقرر الأسبوع القادم ستنضم إليه طواقم سيارات الإسعاف. صدق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على إقالة نائبة رئيسة إيفا كايلي من منصبها بسبب فضيحة فساد. من جهتها أصر محامي كايلي على براءتها بعدما سجنت احتياطيا في بروكسل بتهم فساد في إطار تحقيق يجريه قاض بلجيكي بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير في قرارات داخل المؤسسة الأوروبية. وكانت النيابة الفيدرالية البلجيكية أعلنت عن عملية تفتيش تستهدف مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل على خلفية فضيحة الفساد. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيسي يطالب بكين بالتعويض عن بعض مواقفها المعلنة تجاه طهران، والأخيرة تؤكد دعمها لسيادة إيران. بغداد تعلن أن القوات العراقية أكملت جميع التفاصيل المتعلقة بمسك الحدود مع إيران. حزب الله يؤكد أن الحل العادل تحرير كل فلسطين، والمقاومة تمثل الخيار الحصري والوحيد لذلك. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إلى حضراتكم، ونحن يسعدنا أن نعاود اللقاء بكم عبر تطواف آخر بين رياض الشاعر الولائي المتمثل فيما قاله وأنشده الشعراء على مر العصور من مدح ورثاء في حق أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة صلوات الله وسلامه عليهم. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، الأشعار التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع من شعراء أهل المودة هي للأديب والخطيب والشاعر حسين بن عبد الله بن مهدي الحلي، المعروف بحسون الحلي، من مشاهير الخطباء والأدباء في الحلة والعراق. ولد في الحلة عام 1835، ونشأ في أجواء الدروس العلمية والمجالس الأدبية حتى ارتقى المنبر الحسيني، واشتهر كخطيب بارع كما اشتهر كشاعر كبير. قال عنه السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة:
كان شاعرا أديبا خطيبا،
ثم استأنف قائلا:
ومن بواعث الأسف الشديد أن هذا الأديب والمفوه الخطيب لم يتعرض لذكره أحد، وتناساه حتى أبناء بلده الأبرار، كما تنوسي عشرات الأدباء من أمثاله في القرن 13.
وقال بحقه الشيخ محمد علي اليعقوبي مشيرا إلى علمه وأدبه وجوانب من خلقه الرفيع:
كان من أساطين الخطباء، ولمواعظه ونصائحه الأثر البليغ في قلوب سامعيه، ولعله كان العلم الفرد بين الذاكرين والقراء على كثرة من اشتهر منهم في بلده، مقدما بين أدبائها، مبجلا لدى عظمائها، لم تزل ألسن مشايخ الحلة ومعمريها تلهج بعاطر ذكره وحسن سيرته، وتثني على مكارم أخلاقه وسجاحة طبعه وعظيم نسكه وصلاحه، وكان مكثرا من النظم، مجيدا في أكثر ما نظم، رقيق الألفاظ، سهل الأسلوب.
وقال عنه العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني في موسوعته الخالدة الغدير مشيدا بمكانته المرموقة في الأدب والخطابة والبلاغة، وذاكرا شيئا من سيرته:
كان خطيب الفيحاء الفذة على كثرة ما بها من الخطباء، جهوري الصوت، حلو النبرات، وكان يسحر المتلقي بمنطقه وعذوبة كلماته. ولد في الحلة وتوفي فيها، ونقل إلى النجف فدفن فيها.
نعم أحبتنا الأفاضل، شاعرنا الشيخ حسون الحلي إذا ما قرأناه من شعره فإنه يبدو إنسانا حر الضمير، قوي القلب، ذا مبدأ واضح وشخصية قوية يعرب لك من خلالها أنه معتمد على نفسه، غني عما في أيدي الناس. ولعل ما سنقرأه من شعره كاف لأن يوصلنا إلى هذا الرأي، فهو إن تحمس أفهم كأنه العربي الذي امتد إلى أبعد حدود العروبة، وأن لرقة طبعه أثرا بارزا في رقة ألفاظه وانسجام أسلوبه. قال عنه العالم والأديب والشاعر الشيخ جعفر النقدي في كتابه الروض النضير، مقدما لنا صورة عن شخصيته التي جمعت بين العلم والأدب وسمو الأخلاق.
كان أديبا شاعرا فاضلا خطيبا له شهرة واسعة بين الذاكرين وسيرة محمودة بين العلماء والمتعلمين. لم يتكسب بشعره ولم يتاجر ببنات فكره، أكثر نظمه في آل البيت، وقد رأيت له قصائد طوالا في رثاء الإمام الحسين وأولاده المعصومين عليهم السلام.
أما السيد جواد شبر فقد قال بحقه مصورا لنا جوانب من شخصية هذا العالم والأديب والشاعر في كتابه أدب الطف.
كان من أشهر مشاهير الخطباء وذاع صيته في الشعر، فكان من أعلام الشعراء في الحلة، وكان مرموق الشخصية، نابه الذكر، حميد الخصال، يحترمه الكبير والصغير، ويعظمه العالم والجاهل، ويهواه الأعيان والوجوه، مستقيم السيرة، طيب السريرة، كريم الطبع، طاهر القلب، مرح الروح، من أعلام النساك وبارز الثقات.
يا آل بيت المصطفى، فذا الذي مبتدى، فأنتم سفن النجاة وأنتم سفن الهدى. يا آل بيت المصطفى، فذا الذي مبتدى، فأنتم سفن
النجاة. أيها الأعزاء، كان الشاعر حسين بن عبد الله المعروف بحسون الحلي أو حسين العبد الله مكثرا من الشعر، لكن أغلب شعره ضاع للأسف. يقول الشيخ اليعقوبي في هذا المجال:
ولم يجمع شعره في حياته، ولم يجمعه أحد بعد وفاته، فعاثت به أيدي الشتات، ولم يوجد منه إلا النزر القليل عند بعض سرات بلده.
نعم أحبتي، وقد اشتهرت قصائده في رثاء أهل البيت عليهم السلام، فكان ينشدها الذاكرون في المحافل والمواسم الحسينية. يقول في رثاء الإمام الحسين عليه السلام من إحدى قصائده التي يغلب عليها طابع التفجع على مصاب أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه في مقدمتها، ولكنه لا يلبث أن يعرج على أصحابه عليه السلام فيشيد ببطولاتهم وتفانيهم في سبيل الذود عن السبط الشهيد وأهل بيته. يقول الشاعر حسين العبد الله في هذه القصيدة:
لخطب عرى يوم الطفوف وفادح، أماد السما شجوا ودك الرواسيا، غداة قضى سبط النبي بكربلا، خميص الحشا دام الوريدين صاديا، وقته لدى الحرب الزبون عصابة، تخالهم في الحرب أسدا ضواريا، كمات إذا ما الشوس في الحرب شمرت، أباح القنا أحشاءهم والتراقيا، أسود إذا ما جردوا البيض في الوغى، غدت من دم الأبطال حمرا قوانيا، وقد قارعوا دون ابن بنت نبيهم، إلى أن ثووا في الترب صرعى ظواميا.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. وقال حسون الحلي من قصيدة أخرى في رثاء الإمام الحسين عليه السلام: أيضا، ووصف شجاعته وملاحمه التي سطرها هو وأهل بيته وأصحابه الميامين دفاعا عن الدين والعقيدة، حيث ثاروا في سبيل نصرة الحق وانتضوا سيوفهم وهم يشقون صفوف الأعداء مسطرين بذلك أروع الملاحم وراسمين صورا خالدة لا يمكن للأجيال أن تنساها من البطولة والتضحية، كما يصور لنا الشاعر ذلك بقوله:
كأنك ما تدري لدى الطف ما جرى، ومن بثراها لا أبا لك صرع. هنالك ثارت للكفاح ضراغم لها مذ كانت لم تزل تتسرع، تزيد ابتهاجا كلما الحرب قد طبت، وذلك طبع فيهم لا تطبع. تعد الفنا في العز خيرا من البقاء، وما ضرها في حومة الحرب ينفع. سطت لا تهاب الموت دون عميدها، ولا من قراع في الكريهة تجزع. تراهم إليها حاسرين تواثبوا، عزائمها الأسياف والصبر أدرع. إذا هتف المظلوم يا آل غالب، ولا منجد يلفى لديه ومفزع. أجابوه من بعد بلبيك وارتقوا، جيادا تجاري الريح بل هي أسرع.
أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حول تميز قصائد الشاعر حسون الحلي نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
خالص تحايانا وأطيب أمانينا لضيفنا الكريم الدكتور حسن نور الدين، أستاذ اللغة العربية وأدابها من لبنان، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، عند قراءتنا لقصائد الشاعر العراقي الفقيه الشيخ حسون الحلي، نلاحظ جمعها بين البلاغة والمتانة من جهة، والسلاسة والوضوح والبعد عن التعقيد من جهة أخرى. حضرتكم كيف تقرؤون هذه الخصوصية في قصائد الشاعر في أهل البيت سلام الله عليهم جميعا؟
في الحقيقة هذه خصوصا مميزة في شعر هذا الشاعر الجميل محمد عبد الله بن حسون. شعر مميز يتصل بأهل البيت الكرام، ولقد أفلح الشاعر وأحسن في تصوير ما يريد تصويره حول نجمة العائلة كربلاء التي تظهر في أبياته الشعرية هذه.
نعم.
وتدل على عمق مكانته الشعرية، حيث أنه ركز شعره بشكل عام حول أهل البيت الكرام والقيم الإنسانية والقيم الإنسانية التي تهدف إلى بناء الإنسان وبناء المجتمع على أسس حضارية ودينية سليمة. وشعره يظهر لنا ذلك لما يقول مثلا في شعره: إلى ما تقضي الأمر في طاعة الهوى، وعن طاعة المولى الجليل تجنب، وتركت للدنيا وإنك عالم بها كيف في أحوالها تتقلب، وشمر لما يرضي المهيمن فعله، وكل امرئ يجري بما كان يكسب. وإلى ما هنالك من أبيات أخرى تدل على عمقه الديني وروعة شعره وجمالية هذا الشعر، حيث أنه ركز على ما يمكن أن يهدف إلى القيم التي تربي الأجيال وتديهم إلى الطريق المستقيم وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى والقيم الأخرى التي تبني المجتمعات على أسس حضارية ودينية سليمة. على هذا المنحى كان هذا الشاعر الجميل الذي ركز على أن يكون في خدمة أهل البيت فقط. وشعره وقرأته يدل على هذا الشاعر الجميل.
طيب دكتور، هذه الخصوصية التي تفضلتم بها فقد نراها متميزة في أشعاره التي كتبها بحق آل البيت أم في أشعاره الأخرى؟
هي مميزة في أشعاره التي اختصر أبياته بشكل عام حول قي آل البيت وما عانوه وما مر عليهم من مشاكل ضد اليزيديين الذين واجهوا آل البيت وحاولوا أن يقصوا من آل البيت. وفي أشعاره هذه إيمان عميق بآل البيت، قولوا رحمه الله تنشارية في حق آل البيت، حيث يقول: إلى ما تقضي العمر في طاعة الهوى وعن طاعة المولى الجليل تجنبوا، وتركت للدنيا وإنك عالم بها كيف في أحوالها تتقلب، وشمر لما يرضي المهيمن فعله، وكل امرئ يجري بما كان كما شمرت بالطف صحب ابن فاطم فراحت بها الأمثال، فاقت نفوسهم ولم تلف في شيء سوى العز ترغب، وما برحت طور المماضي نفوسهم ومن دمها السمر العواسل تشرب، إلى أن تهاوى كالكواكب في الثرى ومن بعدهم باليمن لاح صوكب، له الله فردا لم يجد ناصرا له، هو نار الظما ما بين أحشائها تلهب. أبيات عميقة وتدل على أن هذا الشاعر قد كرس حياته وجهده في خدمة أهل البيت من خلال هذه الأبيات الشعرية التي تنضح بالإيمان العميق بمحبة أهل البيت الكرام والدعوة إلى الاقتداء بهم والسير في سبيلهم.
شكري الجزيل لك دكتور حسن نور الدين، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من لبنان.
أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لكم حوارا حول الشاعر العراقي حسون الحلي والمشهور أيضا بحسين العبدالله، وهذه دعوة لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الكرام، قال شاعرنا حسين العبدالله المعروف بحسون الحلي يرثي قمر بني هاشم وأخ الإمام الحسين أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين عليهم السلام، وذلك بعد أن سقط على أرض المعركة مخضبا بدمائه بعد أن تناوشه الأعداء ورشقوه بوابل من سهامهم وطعنات سيوفهم ورماحهم وهو يحمل الماء إلى معسكر أخيه الإمام الحسين عليه السلام. فما كان من أخيه السبط الشهيد إلا أن عبر عن فجيعته بمقتل أخيه وسنده واليد التي يصول بها، كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله:
لهفي له إذ رأى العباس منجدلا فوق الصعيد سليبا عافر البدن، نادى بصوت يذيب الصخر: يا عضدي ويا معيني ويا كهفي ومؤتمني، عباس قد كنت لي عضبا أصول به وكنت لي جنة من أعظم الجنن، عباس هذه جيوش الكفر قد زحفت نحوي
بثارات يوم الدار تطلبني، ومخمد النار إن شبت لواهبها، ومن بصارمه جيش الضلال فني. بقيت بعدك بين القوم منفردا، أقلب الطرف لا حامي فيسعدني. نصفت نفسك دوني للقنا غرضا، حتى مضيت نقي الثوب من درني. كسرت ظهري وقلت حيلتي، وبما قاسيت سرت ذوو الأحقاد والضغن. تموت ظامي الحشا لم تروي غلتها، في الحرب ريا فليت الكون لم يكن.
أيها الكرام، أيها الأطائب، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع الأشعار الولائية، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم.
ولنا موعد معكم إن شاء الله في حلقتنا المقبلة من برنامجكم شعراء أهل المودة. حتى ذلك الحين، في أمان الله،
في رعاية الله وحفظه.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بينها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في طريق السعادة،
في طريق السعادة.
برنامج يفتح أبواب الأمل والرجاء
في دروب الحياة الشائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، زود الله الإنسان في رحلة حياته الدنيا بأداة إن استخدمها بإصرار عصم نفسه من العثرات وبلغ قمة السعادة. الإرادة لها مفعول السحر، ويتمايز الناس بمقدار ما يوظفونها لتحقيق ما يعجز عنه الآخرون عن تحقيقه كليا أو جزئيا. ولما كان أمر الإنسان قائما على الفعل والترك، عزيز المستمع، فتلزمه الإرادة لتعينه على الفعل كما تعينه على الترك. فللإرادة وجهان، وجه يمثل القوة الدافعة، والوجه الآخر يمثل قوة المنع، مثل الفرامل في السيارة. والإنسان الذي ينتبه إلى هذه الأداة ويستخدمها بأقصى طاقتها يبلغ الذرة ولا يستعصي عليه شيء، والذي لا يستخدمها بكامل طاقتها أو لا يكاد يستخدمها على الإطلاق يفشل في تحقيق أي شيء تقريبا، لأنه بلا قوة دفع من ناحية، وبلا قوة تمنعه من الوقوع في الخطأ من ناحية ثانية. الإنسان، عزيز المستمع، يحتاج إلى قوة دفع الإرادة في تحقيق أي هدف له يتطلب بذل الجهد. منذ فجر التاريخ وفي كل أمة ومجتمع ظهر رجال أفذاذ ونساء عظيمات ذو إرادة صلبة استطاعوا أن يحققوا أشياء في حياتهم وحياة الآخرين من حولهم كانت من قبل خيالا في الأذهان أو وهما من الأوهام أو ضربا من المستحيل. هؤلاء العباقرة يتحدث التاريخ عن عطائهم بإعجاب وإكبار، ولهم من المآثر والآثار ما هو ممتد الأثر والتأثير في عصرنا الحاضر. إنهم أبطال وعلماء وحكماء وأدباء وشعراء ومصلحون وساسة وفنانون وقادة، لا تزال الإنسانية تحصد ما بذروا من فكر وقدموا من عمل صالح وأحيوا من موات النفوس. هؤلاء جميعا ممن سلف أو خلف كانوا قبل كل شيء ذوي إرادة، وكانت إرادتهم المحرك الأول فيما حققوا وانتهوا إليه من مجد ورفعة وخلود وعظمة. عزيزي المستمع، إن قوة الإرادة وصلابة العزم والاعتداد العظيم بالنفس الذي يحمل المرء على المحاولة والنجاح والشخصية المصممة الثابتة والقدرة على امتلاك الشهوات والأنانيات والانفعالات والجرأة الواضحة الهادئة المطمئنة في مواجهة الأحداث والملمات، وموهبة التفكير في أفكار الآخرين واستعداداتهم وقراراتهم، ونشاط الذهن والبراعة الضرورية للتغلب على أنواع المشاكل، كل ذلك يبدو مما لا يبلغه إلا الصفوة والنخبة من أبناء المجتمع. كيف يمكنك أن تسعد بهذه الصفات إلى أبعد حد تستطيع وفق منهج دقيق تنظمه وتسلكه بنفسك مهما كانت استعداداتك وقدراتك ومهما ضؤلت مواردك الصحية والبدنية أو ضاقت أمامك سبل الرزق والكسب أو وقفت في وجهك العقبات والسدود؟ اشحذ همك إذن وتشجع وصمم واقترب بجرأة مما تصبو إليه من أمجاد وأهداف وأحلام، وتدرب تدريجيا على ميراس البطولة وأعمال البطولة، على الجد والكد والاجتهاد، على التفكير والتخيل والتأمل، على البحث والتنقيب والرؤية، على التقرير والعزم والمضي فيما تقرره. ومهما كانت إرادتك ضعيفة مضطربة جازعة، لا تلبث بعد أن تدربها أن تقوى وتشتد وتفرض نفسها عليك لتفرض نفسك بواسطتها على الحياة والأحياء بعد ذلك. عزيزي المستمع، إن الفائدة التي تجنيها من ذلك التدريب عظيمة القيمة، فلا بد من أن توليها الانتباه والتأمل لتشعر أنك محمول على القيام بأول محاولة حملا كافيا يدفعك نحو المحاولة الثانية ثم الثالثة، وهكذا دواليك ما شئت وشاءت الأيام. فالخطوة الأولى وحدها تنطوي على صعوبة، ولكنها صعوبة لها نتائج مثمرة تغري أولي العزم إغراء عجيبا بالتغلب عليها حتى إذا فرغت كانت الخطوة التي تليها أيسر وأسهل وأمضى عزيمة. ولعل إخضاع مختلف أشكال الفعاليات النفسية الصحية لمراقبة الفكر الفذ النير الواعي يشكل الشرط الأول من شروط النجاح في الحياة، لأنه يمكننا من العمل والسعي رغم العائق مهما صعب، ورغم صعوبة الكأداء مهما اشتدت، وفق قرار يتخذه المرء من قبل. هذا الإخضاع عزيز المستمع إخضاع النشاط النفسي للفكر، سجية مرغوب فيها من وجهة النظر التربوية الذاتية أكثر من الرغبة في سائر السجايا وقبل أي سجية غيرها، لأنها تضمن أقصى حد ممكن من الانسجام النفسي الداخلي والإرادة عند درجة معينة من النمو الجسدي الصحيح. مستمعينا الأعزاء، لقد ثبت مؤخرا على طاولة البحث العلم التجريبي أن الفكرة تولد إشعاعا قويا بالغ القوة، حتى الإيحاء الذاتي له تأثير هائل في شحذ الإرادة وتقوية العزيمة. اتفق علماء النفس المحدثون بالإجماع على أن كل فكرة تجنح جنوحا طبيعيا إلى أن تتحول إلى فعل. وفي أمثلة الأقدمين عزيز المستمع، كل ما يدخل النفس بالفكر يخرج بالعضلات. عملا بهذا القانون يشعر كل امرئ ينتبه انتباها دقيقا لإرادته ووسائل تقويتها. إن الإرادة تقوى بمجرد هذا الانتباه، والذين ألفوا التأمل والتفكير ومارسوهما مراسا دائما فيما دق وجل من شؤون الحياة وأحداثها ومحدثاتها لا يجدون أدنى صعوبة في الاستغراق الذهني وفي سرعة التخلص من مشاكل الحياة ومواجهة شدائدها بصلابة وعزم، ويشعرون بالسعادة. ولتأثير الإيحاء الذاتي في النفس عزيز المستمع، لا بأس من اتخاذ الخطوات التي تؤثر في الشخصية وتجلب لها هدوء النفس وراحة البال والتمتع بالحياة ورؤية الجوانب الحسنة فيها. ولا بد من استعداد النفس لقبول الإيحاء الذاتي من أجل إحداث تغيير في الشخصية والسلوك، ومن أجل الفوائد التي يجنيها الإنسان من هذا الإيحاء. ومن أمثلة الإيحاء الذاتي ما يلي: أن يكتب الإنسان هذه العبارات: أريد تحصيل الهدوء المستمر والثبات الصلب وثقة قوية بنفسي، أريد أن أتغلب على القلق، على الخوف، على ثورة الأعصاب، على سائر الانفعالات التي تشل النشاط، أريد أن أمسح دمعة طفل يتيم حزين، أريد أن أدخل السرور في قلوب الأطفال، أن أرى الأطفال في مزح وابتهاج. يستطيع كل امرئ أن يفكر ما يشاء وأن يكتب الصيغ التي توافقه أو يحتاج إلى تحقيقها في نفسه، ولا يمكن أن يعرفها أحد غيره من الناس. وليكرر قراءة ما يكتب ويعيد قراءتها. عزيزي المستمع، إن غاندي محرر الهند كان في صغره طفلا خجولا جدا منعزلا عن الرفاق، وفي بداية حياته العملية كان محاميا فاشلا، ولكن أمه علمته بالإيحاء الذاتي أن يقول قبل أن ينام: إني قوي، إني شجاع، لا أخشى أحدا، إني أحب كل أبناء وطني، وأن يكرر ذلك حتى أصبح فعلا أقوى رجل في الهند، واستطاع بفلسفته أن يهزم الإمبراطور